بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يسرد الأحاديث التي تبين أن المراد من الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد أورد خبرين لعلي رضي الله تعالى عنهم، وخبرين لعبد الله بن مسعود، وخبرا لسمرة بن جندب، كلها تشير إلى هذا المراد، يعني من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على حديث عبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب في بيان أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: إن حديث ابن مسعود الثاني، وهو الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال إنه حسن صحيح، هذا الحديث حديث صحيح لأن مسلما أخرجه أيضا. قال: حديث ابن مسعود الثاني حديث صحيح أخرجه مسلم. وأما حديث ابن ماجة حديث ابن مسعود الأول فأخرجه أيضا مسلم، فالحديثان في مسلم. وهذا كما عرفنا من استدراك الإمام الشوكاني على المؤلف، لأن المؤلف يقصر العزو إلى بعض الكتب ويترك البعض، وربما ترك ما هو مهم مثل عزوه إلى مسلم هذا الحديث، فاستدركه الشوكاني عليه. وهذا من الأمور التي أخذت على المصنف، أخذت على المجد بن تيمية رحمه الله، أنه لا يستوفي من أخرج الحديث ويقتصر على البعض، ولذا كان من أبرز متممات الإمام الشوكاني لكتاب المجد أن يشير إلى من أخرج الحديث بشيء من الاستيعاب. فقال هنا: الحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. وأما حديث سمرة فقال: حسنه الترمذي في كتاب الصلاة من سننه، وصححه في التفسير، أي وصححه في كتاب التفسير من سننه أيضا، لأن هذا الحديث أخرجه الترمذي في موضعين: في كتاب الصلاة وفي كتاب التفسير. وقال عنه في كتاب الصلاة إنه حسن، وقال عنه في كتاب التفسير إنه صحيح، ولكنه من رواية الحسن عن سمرة، يعني هذا الحديث فيه عن الحسن عن سمرة، عن سمرة بن جندب. وللعلماء من رواية الحسن عن سمرة مواقف، ثلاثة. فمن العلماء من صحح هذه الرواية وأثبت اللقاء وقال إن الحسن عن سمرة صحيح وأن الروايات التي يرويها كلها سماع، ومنهم من قال إن الحسن لم يسمع من سمرة فالحديث على رأيه منقطع، الحديث على رأيه منقطع، والانقطاع يقعد بالحديث عن درجة الصحة. ومن العلماء من قال إن الحسن سمع من سمرة أربعة أحاديث وأما الباقي فلم يسمعه، فأثبت بعض السماع ورد البعض، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله مال إلى قول الرأي الأول وهو إثبات السماع، وقال إن الحسن عن سمرة صحيح. قال وحديث ولكنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه. فقال شعبة يعني ابن الحجاج لم يسمع منه شيئا، وقيل سمع منه حديث العقيقة وقال البخاري قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح. وهذا القول الذي نقله البخاري عن علي بن المديني كأن البخاري رحمه الله يقره ويوافق العلي بن المديني فيه، فقد اجتمع في هذا القول إمامان عظيمان جبلان، ولذلك الشوكاني مال إلى ما مال إليه البخاري وعلي بن المديني. قال ومن أثبت مقدم على من نفى، هذا الترجيح، أي ومن أثبت السماع فهو مقدم على من إيه؟ على من نفى، لأن هذه القاعدة الأصولية، لأن من أثبت عنده زيادة إيه؟ علم، وزيادة الثقة مقبولة، ولذلك قال ومن أثبت مقدم على إيه؟ على من نفى. قال ورواية أحمد، ذكرها الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلم عليها. وما هي رواية أحمد؟ لأنه من حديث سمرة حيث قال رواه أحمد والترمذي، ولا لا؟ ألم يقل في رواية سمرة إنه رواها أحمد والترمذي؟ فهذا الشوكاني يتكلم عن رواية سمرة، يتكلم عن رواية الترمذي، ثم عقبها بقوله ورواية أحمد ذكرها الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلم عليها، وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها. وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لرواية أحمد من أن تفسير صلاة الوسطى بصلاة العصر، هذا الظاهر. وين كاتب هذه؟ من؟ وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها وسمى لنا أنها صلاة العصر، هذه هي الرواية. نعم، لكن كلها من طريق مين؟ سمرة. فهذه رواية أحمد، يعني قال إنها صحيحة لأنه يشهد لها ما في الصحيحين. قال وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي، وقال ليس بإسناده باس، وعن أبي هريرة عند الطحاوي والدمياطي، وأشار إليه الترمذي، وإشارة الترمذي له غالبا ما يذكرها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فأشار إلى رواية من؟ أشار إلى رواية أبي هريرة. قال وعن أبي هاشم ابن عتبة عند الطحاوي، وأشار إليها الترمذي أيضا. قال وهذه الأحاديث مصرحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك، وأن هذا هو الحق، وأنه هو المعنى الذي ينبغي ألا يذهب إلى غيره. قال قوله عن صلاة العصر هكذا وقع في صحيحي البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها. وهذا في قصة يوم الأحزاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بقتال الأحزاب، فشغلوه عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس. لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ثلاث صلوات، عن الظهر والعصر والمغرب، وأنه لم ينتهي القتال إلا بعد أن أظلم الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بأن أذن وأقيم فصلى الظهر، ثم أقيم للعصر فصلاها، ثم أقيم للمغرب فصلاها، ثم أقيم للعشاء فصلاها. وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لكن رواية البخاري ومسلم ظاهرها أن الصلاة التي فاتتهم هي صلاة العصر وحدها. وهذا الحديث كما قلنا فيما مضى إنه كان قبل شروع صلاة الخوف، قبل شروع صلاة الخوف، ولذلك لم يتمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداء الصلاة في وقتها، وانشغل بقتال الكفار عن أداء الصلاة حتى خرج وقتها، ولذا دعا عليهم تلك الدعوة. هنا يقول قوله عن صلاة العصر هكذا وقع في صحيحي البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها. وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي الترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم قام فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر، ثم قام فصلى المغرب، ثم قام فصلى العشاء، أي هذه الصلوات التي فاتته. قال ومثله أخرج أحمد والنسائي، يعني من حديث عبد الله بن مسعود، وأشار إليه الترمذي لكن من حديث أبي سعيد يعني الخدري. قال وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح ما في الصحيحين كابن العربي، أبو بكر بن العربي قال إن الراجح أن ما فات النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاة العصر وحدها. ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام، يعني أنه في يوم فاتهم الظهر، وفي يوم فاتهم العصر، وفي بعض الأيام فاتهم المغرب، وفي بعض الأيام فاتهم العشاء، وأنه لم تفتهم الصلوات الأربع كلها دفعة واحدة، يعني بهكذا جمعوا بين يعني فيكون الإمام البخاري ومسلم قد ذكر ما يتعلق بصلاة العصر، وغيرهم ذكر ما يتعلق بغيرها من الصلوات. وهذا الجمع يعني ممكن، لكن يتعارض مع ظاهر ما جاء في الرواية من رواية عبد الله بن مسعود ومن حديث أبي سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلوات الأربع، وقوله أذن ثم قام فصلى ثم قام فصلى، مشعر بأن النبي صلى الصلوات الأربعة في وقت واحد بعد صلاة أو بعد خروج وقت العشاء، وهو يشعر بأن ذلك كان في يوم واحد. وربما يمكن الجمع بأن يعني أيام القتال كانت تختلف، أيام فيها شدة حيث لم يتمكن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصلوات الأربع، وفي بعض الأيام لم يتمكنوا من أداء صلاة واحدة يعني على التفريق. هذا أيضا وجه من وجوه الجمع، وجه من وجوه الجمع. ويمكن الجمع أيضا بين هذه الأحاديث بأن الحادثة وقعت في يوم، لكن البخاري ومسلم ذكر بعض أفراد هذه الصلوات لما لهذه الصلوات من مزية ولما لها من خصوصية، أعني صلاة العصر، ولأنها ناسبت قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولذلك ذكر البخاري ومسلم هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود كما مر معنا وغيره، ونصوا على أن الصلاة التي فاتت في ذلك اليوم هي صلاة العصر. وغيرهم ذكر بقية الوقائع، وذكر بعض الأفراد أفراد الوقائع لا يتعارض مع ذكر الباقي. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح ما في الصحيحين كابن العربي، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام. يقول: وهذا أولى من الأول، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. قال: وهذا إسناد صحيح جليل، لكن كما قلنا إن هذا لا يتعارض مع الرواية الأخرى، وأيضا لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. يعني كأن الشوكاني رأى فيما ذهب إليه من أن الصلوات كانت في أيام تارة تفوتهم الظهر وتارة تفوتهم العصر وتارة تفوتهم المغرب وتارة تفوتهم العشاء، هذا يعني أولى من القول بأن ما فاتهم فقط هو صلاة العصر وأن الروايات الأخرى لا يعمل بها، لأننا أوجدنا جمعا ثالثا وهو أن هذا الأمر حدث يعني فيما يتعلق بصلاة العصر، واقتصر البخاري على ومسلم على إخراجها، وما حدث من روايات أخر البخاري ومسلم لم يخرجاها لمزية صلاة العصر ولما ورد من النص في صلاة العصر. قال: ولا وأيضا لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع على أن الزيادة مقبولة بالإجماع. لماذا مقبولة؟ لأنها وقعت من ثقات، والثقة إذا زاد في روايته على غيره فلا يتعارض مع رواية غيره. قال: إذا وقعت غير منافية للمزيد، قوله حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وفي بعض روايات الصحيح حتى غابت. قيل إن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وهذا الاحتمال بعيد جدا، لأنه قالوا إن النبي شغل شغله المشركون، وشغل المشركين له يعني يبعد أن ينساها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أنه كان لا ينشغل عن الصلاة، بل كان يشغل نفسه بالصلاة، وكانت الصلاة محل راحته ومحل تعلق قلبه، كما كان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فمن كان هذا شأنه فإنه مستبعد جدا أن ينسى هذه الصلاة وهو يعني مستيقظ بدون عذر. ولذلك هذا الاحتمال احتمال بعيد. ها؟ يقول أيضا هذه ملاحظة: فإن كان النبي قد نسي فالنسيان لا يقع من الجميع، وللآخرين أن ينبهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت. قال: قيل إن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا قبل نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال، وسيأتي البحث عن ذلك. يعني كأن الإمام الشوكاني يعني لم يرتضي هذا القول. ثم قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. والحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث يشعر بأن الآية أول ما نزلت نصت على صلاة العصر، فيكون ذلك محل، فيكون ذلك قطع لمحل النزاع، يكون هذا قطعا لمحل النزاع، حيث نصت الآية على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذا القول محتمل وليس قطعيا، لأن النسخ الأصل يقتضي التغيير والتبديل، وكون الآية نص جاءت بالنص على صلاة العصر ثم تنسخ إلى الصلاة الوسطى، فاحتمال أن الوسطى ما يراد بالوسطى غير الإيه، فاحتمال أن ما يراد بالوسطى غير العصر. إذ لو كانت هي العصر لما كان ثمة موجب لإيه، للنسخ. ويمكن الإجابة عن هذا بأن النسخ قد يكون لمماثل، وقد يكون لأصعب، وقد يكون لأخف، كما هو الحال في مسائل النسخ وفي الأمور التي ورد فيها النسخ. فالنسخ للأصعب كما جاء عن الفقهاء نسخ الآيات التي ورد فيها الأمر بالصبر، والتي ورد فيها الأمر بالمصابرة، إلى الأمر بإيه؟ بالقتال والمسايفة. فهذا نسخ من الأخف إلى الإيه؟ إلى الأصعب. وإذا كان هناك نسخ من الأصعب إلى الأيسر، أو من الأيسر إلى الأصعب، كنسخ قوله تعالى: فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث نسخت إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى غير ذلك. فالنسخ له طرق تارة يكون بكذا وتارة يكون بكذا. وإذا قلنا في هذه الآية ربما كان النسخ لللفظ فقط، لأن قول الله تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ونسخها إلى قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ربما كان التعبير بالصلوات بالصلاة الوسطى يعني أكثر بلاغة، ولذلك كان النسخ. على كل حال هذا الحديث ذكر فيه الراوي أن أول ما نزلت هذه الآية كانت تنص على صلاة العصر، ثم نسخ اللفظ وأبدل بالصلاة الوسطى، وبعد هذا الإبدال لم يصبح هذا الأمر آية من كتاب الله، يعني ارتفعت القرآنية عن قوله حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، وأصبح الأمر متعلق بالحكم، هل الحكم باق أو أن الحكم منسوخ كما يقول علماء الأصول، لأنه أحيانا ينسخ اللفظ ويبقى ويبقى الحكم، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وأحيانا ينسخ الحكم واللفظ. أما نسخ الحكم واللفظ كما جاء في خبر عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل 10 ربعات يحرمنا، أو 10 ربعات مشبعات يحرمنا، ثم نسخ بقوله 5 ربعات مشبعات يحرمنا، ثم نسخ هذا اللفظ لأن القرآن لا يشتمل على هذا اللفظ، لكن الحكم باق، وهو أن التحريم تحريم الرضاع إنما يكون ب5 رضعات مشبعات. فنلاحظ هنا في الآية الأولى أو في الرواية الأولى أن النسخ وقع على اللفظ والمعنى، وفي الثانية وقع النسخ على اللفظ دون المعنى. ومن وقع أو من وقوع النسخ على اللفظ دون المعنى ما جاء أيضا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان فيما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية لا نجدها في كتاب الله إذ نسخ لفظها لكن حكمها باق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. فبقي حكم الرجم وإن كان قد نسخ اللفظ. وأما مما بقي لفظه ونسخ حكمه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية يقول العلماء إنها نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلى غير ذلك. قال هنا نعم هذا الحديث، سيأتي حديث عائشة أيضا، هذا الحديث يؤيد أن يعني أن الآية أول ما نزلت نصت على أن المراد أن الصلاة المقصود والمعطوف بها على الصلوات العامة هي صلاة العصر. قال الحديث أخرجه مسلم من طريق شقيق بن عقبة عن البراء يعني ابن عازب، وليس في صحيحه عن شقيق غير هذا الحديث، وهو متمسك لمن قال إن الصلاة الوسطى هي العصر بقرينة اللفظ المنسوخ، وإن لم يكن صريحا في المطلوب لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ، وربما تمسك به من يرى أنها غير العصر قائلا لو كان المراد باللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ لم يكن للنسخ فائدة. فالعدول إلى لفظ الوسطى يعني بدلا من لفظ العصر ليس إلا لقصد الإبهام، ويجاب عنه بأنه أرشد إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس الناسخ ويجاب عنه بأنه يعني الحديث أرشد إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ المعين. ما في الباب من الأدلة الصحيحة، يعني ما جاء من الأحاديث الأخرى أرشدت وأيدت ما جاء في هذا اللفظ وما جاء في هذا الحديث. قال: ما في الباب من الأدلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: وهو دليل على كونها العصر، لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحافظة. ثم جاء الناسك، هكذا عندكم؟ ثم جاء الناسك ولا الناسخ؟ ها؟ إيه. أما هذه ما تداوى.
الله عنه لم يجب السائل جمع شرط، يعني ما جاوب السائل جمع.
ها؟ جاء الناسخ. عندكم الناسخ ولا الناسخ؟ الناسخ اسم فاعل. ايوه، ايش سؤالك؟
سؤالك عن الله عنه لم يجب السائل ما يفيد.
كيف لم يجب بما يفيد؟ حيث قال له
ما لأنه
قد أخبرتك كيف نزلت. ها؟ وكيف نسخها الله؟ يعني هي نزلت أساسا لصلاة العصر، وأن النسخ إنما جاء في اللفظ فقط، حيث أبدل العصر بإيش؟ بالوسطى. لا، السائل فهم أن المقصود بالناس مقصود بالوسطى هي العصر، فهم ذلك من مرادي من كلام البراء بن عازب، حيث بيّن له القضية. كأن السائل يقول له أو كأن البراء يقول له إن هذه الآية المراد بها العصر، والدليل على ذلك أن أول ما نزلت كان النص بالعصر، كما قال يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، لكن بعد ذلك الله غير اللفظة وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ها؟ إيه طبعا، عندما يقول له والله أعلم هذا لا ينفي أن هذا الرأي الذي رآه، لأن تفويض الأمر بالعلم إلى الله سبحانه وتعالى هذا شأن الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى إيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إيه آمنا به كل من عند ربنا. هذا معنى كلام البراء فيما يبدو، والله أعلم. قال: نعم. ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا أو متيقنا، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيصطحب المتيقن السابق، فيستصحب المتيقن السابق. يعني يقول لما جاء التغيير من قوله العصر إلى الوسطى، المتيقن عندنا هو المنسوخ، والناسخ يحتمله ولا لا، ولم يرد شيء يدل على خلافه، ما عندنا نص يقطع بنفي أن يكون الوسطى هي العصر، إذن فنحمل المشكوك على إيه؟ على المتيقن، ويبقى الحكم للمتيقن، والمتيقن هو العصر. ها؟ بنص الرواية. نعم. قال: فيستصحب المتيقن السابق، وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا، يعني العصر. قال: فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وترى أهله وماله. ها؟ هكذا. وفي بعض الروايات: فكأنما وتر أهله وماله. قال: رواه الجماعة، الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد. قوله أهله وماله رويا بنصب اللامين ورفعهما، وكأنما وتر أهله وماله، يعني فقدهم وخسرهم. ولأن الشيء الذي يوتر هو كل شيء يفقده الإنسان ويبحث له عن ضامن، يعني يريد ما يخسره الإنسان مما يمكن أن يضمن، هو الذي يسمى به بالوتر، كما جاء في قوله تعالى: إن شانئك كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذا الحديث: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقدهم ولم يجد عوضا عنهم. هذه الرواية جاءت بلفظ كأنما وتر أهله وماله، يعني الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. فإن كان الفعل مبنيا للمعلوم فيكون أهله وماله في محل نصب، ها؟ في محل نصب. وإن كان قوله يعني مبني لمن لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، فيكون قوله وتر أهله وماله على أنها نائب فاعل ومعطوف على نائب الفاعل. لا، بمعنى أنه فقد، أصبح ثاكلا فاقدا لأهله، اجتمعت عليه، يعني كمن فاتته صلاة العصر ينبغي له أن يحزن، وينبغي له أن يندم، وينبغي له أن يتحسر حسرة وندامة وحزن من فقد أهله وماله في لحظة واحد. قال: والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان، فكأنما وتر أهله وماله. ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله. وهذا تفسير مالك بن أنس، يعني وهو إمام. وأما على رواية النصب فقال الخطاب وغيره معناها نقص هو، نقص إيه؟ هو أهله وماله وسلبهم. نعم، لأن الفعل نقص
وتر
هو أهله وماله. يقول: قال الخطابي وغيره معناها نقص هو أهله وماله وسلبهم، فبقي بلا أهل ولا مال. لا، نقصهم وسلبهم، ولا سلبهم. طيب، لما نقول وتر فكأنما وتر أهله، يعني فكأنما وقع له ما أفقده أهله وماله. السؤال هنا في قوله لماذا قال إنها مفعول ثاني، والظاهر أنها مفعول إيه؟ أول، لأنه عندنا لو كانت مفعولا ثانيا لكان المفعول الأول هو الذي يقع نائب الفاعل عندما يبنى للمجهول، عندما يبنى للمجهول فاعتبره نائب فاعل عندما بنى الفعل للمجهول. وكان المفروض لو كان مفعولا ثانيا لبقي منصوبا على الحال أيضا، بقي منصوبا على أنه مفعول، على أنه مفعول، لأن المفعول الأول هو الذي يتغير. ولربما العبارة يعني قوله مفعول ثاني فيها نظر، ولعل صحتها مفعول أول، مفعول يعني فقط يخرج على إيه يعني وتر الله، وتر إيش وتره الله أهله
على أساس أن الهاء هنا مفعول أول وأهله مفعول ثاني.
لكن هل ورد النص بها؟ لا لا، الأصل يعني الأصل في الإعراب التقدير أو عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، ومعنى فكأنما وتر ثم إن الفعل وتر، هل هو فعل يعني يتعدى إلى مفعولين؟ الظاهر أنه فعل يتعدى إلى مفعول واحد، فكأنما وتر أهله يعني فكأنما فقد، والفاعل ضمير، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين؟ على الذي فقد، لأن الفعل هنا من باب قام به الفعل، يعني هذا الفعل صحيح ليس هو الذي فعل ذلك لكن الفعل إيه؟ قام به، كما يقول النحويون إن الفاعل إما أن يكون هو الذي فعل الفعل أو الذي قام به الفعل، كقولنا سقط الجدار، ها سقط الجدار، الجدار لم يفعل ذلك الفعل لكن الفعل قام به. وهنا عندما يقال وتر أهله يعني فقد أهله، فربما عبارة الشيخ الشوكاني رحمه الله يعني سبق قلم في قوله مفعول ثاني، ها وعندنا قرينة على أنه ليس مفعولا ثانيا، وهو اعتباره أهله، اعتبار الأهل والمال نائب فاعل، إذ لو كانت مفعولا ثانيا لأخذ المفعول الأول واعتبره إيه هو نائب الفاعل. واضح؟ لا لا تصلحها، لكن هذه ملاحظة تذكر، ها لأن احنا يعني ما اتضح لنا وجهة نظر الإمام الشوكاني حتى يعني نجزم بخطأ العبارة.
قل يعني هي مفعول ظهر انه مفعول اول، لعل الشيخ قدر هذه الجملة،
هذا التقدير غير صحيح، حتى لو قلت وتر الله وتره الله، ها وتره الله أهله وماله، فيبدو لي أن أهله وماله تكون هنا بدل، ها بدل من إيش؟ من الضمير في قوله وتره، ولا تكون مفعولا ثانيا، ولا لا؟ أو عط بيان ما الشيء الذي وتر فيه؟ هو لم يفقد ذاته، ها وإنما فقد أهله وماله، فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها، أو فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، أو من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر بن عبد البر معناه يعني معنى هذا الحديث عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا. والوتر أو الوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، وهذا كله في من فاتته صلاة العصر. إذن فهذا يتناسب مع ما جاء في قوله والصلاة الوسطى بأنها العصر. ثم قال: وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، يعني فأخبرني. والآية هي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، يعني فلما وصلت عندها أخبرتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، أي رواه مسلم وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه وأحمد. قال: وفي الباب، نحن البارحة تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا إن هذا حتى لو ثبت فإنه لا يصلح أن يكون قرآنا متواترا، لأن الذين جمعوا مصحف عثمان استبعدوا هذه الزيادة، فليست هي في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى أهل الأمصار. وقد اتفق وأجمع العلماء على أن ما جاء في هذا المصحف من يعني مصحف عثمان هو الذي يصلح أن يكون متواترا، واشترطوا لصحة قرآنية الآية أو اللفظة، قرآنية اللفظة، أن يتوفر فيها ثلاث شروط: أولا صحة الإسناد، والشرط الثاني موافقتها لوجه من وجوه العربية، والأمر الثالث موافقتها لرسم مصحف عثمان. ها؟ يشهد له؟ اي لا، بالعكس، ما يشهد له. اي لكن ما جرت العادة ان يجمع بين الناسخ والمنسوخ؟ حديث البراء هو موافق لما في المصحف، لكن كونه قال انها كانت ثم نسخت يدل على ان عائشة وإن سمعت ذلك سمعته قبل النسخ ثم لم تسمعه بعد النسخ. قال: وفي الباب عن حفصة، يعني بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عند مالك في الموطأ، قال عمرو بن رافع إنه كان يكتب لها مصحفا، فقالت له: إذا انتهيت إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. قال: فآذنتها. فقالت: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. إذا هاتان روايتان عن زوجتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما فسرتا الصلاة الوسطى بصلاة العصر. لكن هنا أورد إشكالا سيتضح لنا. نعم، هذا ما هو الإشكال الذي ساقه الشيخ الشوكاني. قال إن هذا لا يدل، لأن الواو أصلها تقتضي المغايرة، لكن أقام شواهد كثيرة من اللغة على أن الواو ليس بشرط أن تقتضي المغايرة، فكثيرا ما تأتي كلمات يعطف بعضها على بعض بالواو، وهي تعني الشيء نفسه، تعني المعنى نفسه، كأنه من باب ذكر الخاص بعد العام، ومن باب عطف الشيء على مرادفه، من باب عطف الشيء على مرادفه. وهذا ما بدأ الكلام عليه بقوله. قال: استدل بالحديث من قال إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، وهو راجع إلى الخلاف الثابت في الأصول في القراءة الشاذة، هل تنزل منزلة أخبار الآحاد فتكون حجة كما ذهب إليه الحنفية وغيرهم، أم لا تكون حجة لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما ذهب إلى ذلك الشافعية؟ والراجح الأول أن الخبر الآحاد، أن القراءات الشاذة إذا صح سندها فإنها تنزل منزلة خبر الآحاد، تقيد المطلق وتخصص العام وتفصل المجمل، لأنها على أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمراد الله. قال والأول، نعم الراجح الأول، وقد غلط من استدل من الشافعية بحديث عائشة وحفصة على أن هذه الصلاة الوسطى ليس الصلاة العصر، لما عرفت من أن مذهبهم في الأصول يابى هذا الاستدلال. وأجيب عن هذا الاستدلال، يعني ليش استدلالهم يابى؟ لأنهم لا يعتدون بخبر الآحاد ويعتبرونه خبرا منكرا مطروحا حيث خالف المتواتر، لأنه فإذا ما دام هو قد خالف المتواتر وهو خبرا مطروح فكيف يستدلون به على أنه ليس، على أن الصلاة الوسطى ليس الصلاة العصر، إذ لا يصح الاستدلال بخبر مثل هذا مطروح. قال وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأن العصر بوجهين، الأول أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فالواو هنا يقول إنها زائدة يعني من حيث اللفظ، لكنها من حيث اعتبارها حرفا قرآنيا وعد الآي وعد الحروف هي من القرآن، إنما الزيادة في المعنى فقط، هذا ما أراد بقوله زائدة، فيكون قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر على البدل، لكنه ساقها على أن عطف نسق فعطفها بالواو على أنها عطف نسق لا على أنها عطف بيان، ها؟ وعندنا عطف البيان والبدل شيء واحد، وعطف النسق هو الذي يصدر بأحد حروف العطف مثل الواو والفاء وثم وغيرها من حروف الايه، من حروف العطف، هذا الذي يسميه علماء العربية بعطف النسق. وأما إذا كان العطف على البيان والتوضيح فيسمى بعطف الايه، عطف البيان، أو يسمى بعطف البدل. على كل حال، أولا إذا ثبتت قرآنيتها، نحن عندنا حتى الآن لم تثبت قرآنيتها، وإن كانت على أنها خبر آحاد فهذا أمر محتمل، لو ثبتت قرآنيتها لنقول إنه يعني يجري فيها النزاع الذي بين العلماء في قضية زيادة، هل هذه زيادة أو ليست بزيادة. من قال أنها زيادة يقول الزيادة وإن جاءت من حيث اللفظ لكن لها دلالة من حيث المعنى. نعم، لا كانت قرآنا ما كانت بهذا اللفظ، لما كانت قرآنا كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ما كانت والصلاة الوسطى وصلاة العصر، لأنها الآن هنا هذا الذي جعل الفريق الثاني يقول إنها ليست العصر، أن الصلاة الوسطى ليست إيه العصر، لأنه عطف العصر على الوسطى والعطف يقتضي المغايرة، فتعين أن تكون الوسطى غير الايه؟ غير العصر. واضح؟ إذن فهي لم يثبت قرآنيتها بهذا اللفظ. قال وأجيب عن هذا عن الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنها العصر بوجهين: الأول أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقوله: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. ها؟ والمعنى ليقولوا درست، وكذلك ليكون من الموقنين، وقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والتقدير: ولكن رسول الله خاتم النبيين، وقوله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والتقدير: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله. حكي يعني هذا القول عن الخليل يعني ابن أحمد أنه قال: يصدون، والواو مقحمة زائدة، ومثله في القرآن كثير، ومنه قول امرئ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي خفاف عقنقلي، يعني فلما أجزنا ساحة الحي انتحى بنا بطن ايه. وقال الآخر: فإذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم بخيالي، والتقدير: فإذا ذاك. الثاني أن لا تكون زائدة، وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى، وهما لشيء واحد، نحو قوله: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. ها؟ والتقدير: إلى الملك القرم ابن وابن الهمام وليث ابن الهمام ليث الكتيبة، يعني ابن الهمام ابن الهمام على تقدير أنه هو ابن الهمام وهو ليث الكتيبة. وقريب منه قول الآخر: أكر عليهم دعلجا ولبانة إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحم. إذا ما اشتكى، لا، إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحم. والتقدير: أكر عليهم دعلجا لبانة، لأن الدعلج كما بينه قال فعطف لبانة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه، كأنه يقول: أكر عليهم صدر لبانة دعلج، أكر عليهم لبانة دعلج. ومن أجل الضرورة الشعرية قال: أكر عليهم دعلجا ولبانة. ها؟ قال فعطف لبانة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه، ومعلوم أن الفرس لا يكر إلا معه صدره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.